بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. فضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عندي ثلاثة ديال الأسئلة أو أربعة إذا كان ممكن. عفاك.
ممكن، تفضل يا عبد الله.
السؤال الأول: الكافر إذا أسلم ماذا يجب عليه؟
إن شاء الله.
وش الغسل واجب عليه ولا مستحب؟
طيب.
الثاني: ما معنى إنشاد الضالة في المسجد؟
ما معنى؟
يجوز إنشاد الضالة في المسجد. رجل
مساك الضالة.
نعم، رجل وجد سوارت في المسجد وقال من هو صاحب هذه السوارت، فناد بعض الأشخاص فأعابوا عليه، قالوا هذا لا يجوز، حرام.
ما هو الشيء المفقود؟ ما هو
سوارت؟
السوارت
ديال السيارة.
مفاتيح يعني؟
مفاتيح. نعم
نعم نعم.
السؤال الثالث: ما هو الإمام العادل؟
نعم،
الإمام العادل من هو؟ مش
إن شاء الله. السؤال الرابع.
السؤال الرابع لم يحضرني الآن.
طيب يا عبد الله، أهلا وسهلا، حياكم الله. أم أحمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ فاضل، عندي أربع أسئلة لو سمحت.
تفضل أختي.
السؤال الأول: بحلقة أمس أعتقد سمعت حضرتك تقول إن في سجود السهو لازم نأتي بالركن ثم سجود السهو، ممكن تعطينا مثال؟ يعني أنا صراحة ما فهمت الطريقة شلون، ممكن تعطينا مثال؟
أبشر يا أم أحمد،
الله يسلمك. السؤال الثاني: هل يجوز أن نعطي أختي زكاة الفطر؟ هي تسكن مع زوجها وعندهم بيتهم ملكهم، لكن من كم سنة زوجها خسر شغلة وحاليا يشتغل بسيارته، لكن شغل يعني بسيط جدا، يعني يدوب يكفيهم، يعني حتى مرات من يحتاجون يروحون الطبيب يعني ما يكون عندهم إمكانية، فهل يجوز أعطي أختي الفطرة أو أعطي زوجها؟
إن شاء الله.
السؤال الثالث: لما نسمع المؤذن نقول معه الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، لكن لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، شنو نقول؟ يعني إحنا اللي تعلمناه نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الأخير: في عندي شخص يعني مسلم من صلة أهل الرحم، يعني المقربين جدا.
نعم.
زوجته مسيحية. بس هي من نوع تحترم الإسلام جدا يعني، وتحترم رمضان وكل معتقداتنا الحمد لله، فعزموني على الفطور في هذا رمضان مرتين. صليت عندهم في المرة الأولى في غرفة من الغرف، وكان يعني فيها بعض الصور لمعتقداتهم بما هم يعتقدون، صورة لعيسى عليه السلام ومريم العذراء والصليب. وبعدين لما طلعت يعني صليت وخلصت حسيت أن أنا يعني كان مفروض ما أصلي بهذا المكان، فالمهم يعني رديت البيت، فهل يعني أرجع أصلي مرة ثانية نفس الصلاة اللي أنا صليتها هناك عندهم ولا لا؟ وفي العزومة الثانية صليت في الصالة، هي من نوع اللي ما تحط أي شيء في، يعني في الصالة مو حاطة ولا شيء من معتقداتهم، فصليت في الصالة، لكن عندهم كلب يعني يدخلون البيت هم بس من أنا أروح عندهم لا، يطلعونا برا بالحوش وينظفون الصالة يعني، وتعتني بنظافة الصالة والمكان. بس صليت على السجادة يعني على الأرض على البلاط، لا ما حاطين هم يعني فرش بالأرض، لكن أنا حطيت السجادة وصليت.
طيب
طبعا صلاة المغرب. فهل لما أرجع البيت يعني أعيد الصلاة ولا؟
واضح واضح ما أبشر ما.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب طيب، بالأمس عندي الأخ حلمي من السعودية. طبعا حلمي في سؤاله الثاني بارك الله فيه يسأل، يقول في سورة مريم، يقول يعني في قول الله تعالى واذكر في الكتاب، واذكر في الكتاب، يقول ذكر ذكر مريم وذكر إبراهيم وأيضا ذكر إدريس، ويقول لي يعني لماذا هؤلاء الثلاثة. حلمي بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخ الفاضل، بالنسبة للقرآن اشتمل على قسم كبير من القصص، وأكثر هذه القصص عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقصص الأنبياء في واقع الأمر إنما هي جاءت لبيان أن دعوة الأنبياء واحدة، وأنهم كلهم من مشكات واحدة، ولذلك ما من نبي ولا رسول إلا وهو يدعو إلى توحيد الله وعبادة الله، ويدعو طبعا إلى الأخلاق والآداب والقيم التي اشترك فيها جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولذلك لما نتأمل كتاب الله عز وجل نجد الأنبياء كلهم أتوا بهذه الدعوة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وهكذا. ولذلك تجد مفتاح دعوة الأنبياء يا قوم اعبدوا الله، يا قوم اعبدوا الله. الأمر الثاني بارك الله فيك، القصص هذه من فوائدها أنها نزلت لتثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام. وغالبا ما تأتي القصص الأنبياء التي فيها مواجهات عنيفة ومعارضات قوية وفيها أذية تأتي في ظرف زماني مناسب للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا قصة موسى عليه الصلاة والسلام فيها شبه كبير من حياة النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك تأتي هذه القصص في مناسبات فيها تثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام وتسلية لفؤاده. وأيضا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، هذه القصة العظيمة اللي سماها الله، قال أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. هذه أتت بعد عام الحزن لما توفي أبو طالب، توفيت خديجة، سمى الناس ذاك العام بعام الحزن، أطلقوا عليه طبعا المؤرخون أطلقوا على هذا العام عام الحزن. قبل بيعة العقبة نزلت سورة يوسف عليه السلام، فيها تثبيت وتفريج للنبي عليه الصلاة والسلام مما كان يواجهه ويعاني. المسألة الأخرى، أحيانا تأتي القصص مجموعة مثلا في مكان واحد، وأحيانا مفرق، ولذلك ليس هنا قصة لنبي مكتملة في سورة كاملة إلا قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. فإبراهيم وموسى وعيسى وبقية الأنبياء موزعة على القرآن على حسب الحوادث والسياقات المناسبة. وكذلك أخي الفاضل، الله عز وجل لما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب، يعني تذكر حال إخوانك السابقين الذين واجهوا مثل ما واجهت، ولا شك بأن هذا فيه تسلية وتقوية لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سورة مريم اشتملت على مجموعة، على ذكر مجموعة من الأنبياء. زكريا مثلا، السورة افتتحت بذكر زكريا ثم يحيى ثم مريم، طبعا مريم ليست بنبية لكن أم نبي، ثم عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إبراهيم واذكر في الكتاب إبراهيم، ثم موسى وهارون، وكذلك إسماعيل وإدريس. في آخر الآيات ماذا قال الله عز وجل؟ قال أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين، من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، إسرائيل هو يعقوب، وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالله عز وجل ذكر مجموعة ولم يذكر جميع الأنبياء. ولما يأتي قول واذكر، لا شك بأن إبراهيم عليه السلام دعوته كانت قوية، ولذلك سماه الله أمة، قال إن إبراهيم كان أمة. وفصول حياة إبراهيم أيضا شبيهة بفصول حياة ابنه محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام فصول دعوته وحياته وتنقلاته لا تختلف كثيرا عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إسماعيل، إسماعيل واجه مواجهة عظيمة، وإدريس كذلك. وإدريس قيل بأنه هو أول الأنبياء، يقولون بأن إبليس يقولون بأن إدريس قبل نوح عليه السلام، يقولون بأن إدريس قبل نوح عليه السلام، والذي يظهر بأن نوح هو أول الأنبياء وإدريس جاء بعده. إدريس عليه السلام قصته لم تكن مستفيضة في القرآن عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء اسمه مختصرا في مواضع من القرآن. والمقصود أخي الفاضل لما يقول الله عز وجل للنبي واذكر في الكتاب، وإن كان الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام كذلك الأمة مخاطبة بهذا، لأن هذا لا يخص النبي عليه الصلاة والسلام تحديدا، وإن كان هو المراد به ابتداء، لأن من الفوائد تثبيت قلب النبي وانشراح صدره وتسلية فؤاده وأيضا جعله يمضي في هذا الطريق. هذا هو المعنى باختصار، بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا يسأل يقول بالنسبة للشخص الكافر إذا أسلم ماذا يجب عليه؟ هل يغتسل؟ عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للشخص غير المسلم إذا أسلم، أول شيء لا بد من أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، لأن هذه مفتاح الإسلام ومفتاح الجنة، ولذلك يلقن هذه الشهادة ويعلم معناها. ومعنى لا إله إلا الله يعني لا معبود حق إلا الله، لا معبود حق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله، الشهادة له بأن الله بعثه إلى الثقلين وأنه خاتم النبي وأنه لا نبي بعده، وأنه لا نبي بعده. بعد ذلك يؤمر بالغسل فيقال له اغتسل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أحد الصحابة الذي أسلم قال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، هذا حديث. وفي حديث آخر أنه أمره بأن يغتسل، وقيل بأن الرجل هو الذي ذهب فاغتسل، من حديث عاصم قال هو الذي ذهب فاغتسل ولم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك مسألة الغسل، غسل الكافر إذا أسلم، مسألة خلافية، من أهل العلم من يرى وجوب الغسل عليه، من أهل العلم من لا يرى وجوب الغسل عليه. عموما يقال له اغتسل، اغتسل، لأن الكافر حال كفره لا مثلا يتجنب ما يتجنبه المسلم مثلا، أو قد يكون عليه حدث أكبر أو شيء من هذا القبيل. وإن كان الله عز وجل قال قل للذين كفروا إينتوا يغفر لهم ما قد سلف، فلكن طيب أن يقال له الاغتسال، والاغتسال طيب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب استعمال الماء ويقول عن الماء بأنه طيب وطهور، والمعنى بارك الله فيك أنه يقال له اغتسل. بالنسبة لقضية الاختتان أنه يختتن، لا يعني تجعلونها هي القضية، لكن هو مع الوقت سيقرأ ويتعلم ويفهم فيذهب برجليه، لكن لو سألكم قولوا له نعم، قولوا له نعم، لكن تجبرونه لا، ما تجبرونه، بارك الله فيكم. هذا الذي يعني بالنسبة للكافر إذا أسلم الأمور سهلة وميسرة ولله الحمد، ليس عندنا يعني أمور معقدة مثلا لازم يذهب عند شيخ أو إمام مسجد أو لازم يفعل شيء معين، أبدا، بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وبعدين تبدأون بتعليمه أمور الإسلام، أحكام الإسلام، تعلمون الوضوء والاغتسال والصلاة، لأن الصلاة ما تصح إلا بطهارة، ما تصح إلا بطهارة. إذا أسلم في رمضان، افترض اليوم أسلم، يؤمر بالصيام، فيقال له أمسك، أمسك بقية اليوم، ولا يقضي في الراجح من أقوال أهل العلم. يعني لو أسلم الظهر يقال له أمسك بقية اليوم، وهذا لا يؤثر عليه ولا يقضي هذا اليوم، لأنه قبل الإسلام لم يكن مكلفا، وما مضى أيضا لا يقضي، لأنه كان في حال كفره ما يقضي. وتعلمونه هذه الأحكام الشرعية، بارك الله فيك يا عبد الله. عبد الله من فرنسا يسأل يقول ما معنى إمساك الضالة في المسجد؟ يقول شخص أضاع مفاتيح وقام شخص وقال لمن هذه فأنكروا عليه. عبد الله بارك الله فيك، أولا بالنسبة للمساجد هي بيوت الله سبحانه وتعالى، ولذلك الله تعالى أضافها إليه إضافة التشريف، قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتجنيب المساجد كلما من شأنه أن يضعف هيبة المسجد وقيمة المسجد، وأن لا يشبه بالأسواق من رفع الأصوات والهوشات والنداء مثلا على الأشياء. ولذلك المسجد إنما وضع للصلاة ولقراءة القرآن ولعبادة الله سبحانه وتعالى. والمسألة الأخرى، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إنشاد الضالة في المسجد. ما معنى الضالة؟ الشيء المفقود، الشيء المفقود، فنهى عن إنشاد الضالة في المسجد، وقد صح عنه من أكثر من وجه. ولما سمع رجلا يقول في المسجد من صاحب الجمل الأحمر، قال لا رده الله عليك. وقال عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم من ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. ولذلك المساجد أخي عبد الله ما بنيت لهذا، ما بنيت لهذا. طيب الآن السؤال، من وجد شيئا في المسجد ماذا يفعل؟ يتركه، يتركه في مكانه وسيأتي صاحبه الذي فقد مفتاح السيارة أو مفتاح البيت، سيرجع ويجد المفاتيح في مكانه، وحمل هذه المفاتيح من المسجد هذا تضيع لها في المقام الأول، مثل ضالة الحاج. ولذلك العلماء قالوا بأن الضوال ما في مكة تترك، يعني ضالة الحاج. لماذا؟ قال لأن صاحبها سيعود إليها، سيعود ويبحث عنها، ولذلك تترك يا أخي الفاضل. فإن حملها شخص لا ينادي عليه، وإنما يسلمها لإمام المسجد، وإمام المسجد يضعها في صندوق الأمانات إذا كان يوجد صندوق أمانات، أو مثلا يضعها في لوحة خارج المسجد مثلا إذا كانت خارج المسجد، يعني لا بأس مثلا، ويسلم لصاحبه أو يحتفظ بها إمام المسجد. أما ينادى في المسجد، نعم، من أنكر معه الحق، لأن المساجد ما بنيت لهذا. بارك الله فيك. عبد الله من فرنسا يسأل يقول من هو الإمام العادل؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا الله عز وجل أمر بالعدل عموما، ولذلك قال جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وبالنسبة لهذه الجملة، هذه جاءت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر أول ما ذكر الإمام العادل. قال العلماء الإمام العادل المقصود فيه الحاكم السلطان، هذا المعنى، الحاكم أو السلطان. وبعض العلماء وسع مفهوم الإمام وجعله كل من له ولاية، قالوا حتى إمام المسجد يعتبر إماما ويعني يدخل تحت هذا الحديث. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن المقصود فيه الإمام الأكبر الأعظم الذي يطلق عليه الفقهاء، يقولون الإمام الأعظم الإمام العادل. فهذا أول السبع الذين يدخلون الجنة، أو هؤلاء من السبع الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقول العادل مفهوم لا يحتاج إلى شرح، والمعنى أن يقيم العدل مع نفسه ومع رعيته. ولذلك يقول الله جل وعلا يا داود، لأن داود كان ملك النبي، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالعدل، بالقسط يعني بالعدل. فداود خليفة ونبي، أمره الله عز وجل بأن يحكم بالقسط وبالعدل. ولذلك داود وسليمان ورث سليمان داود ورث النبوة، وأيضا ورث الملك، ورث الملك. ولذلك أخي الفاضل لفظة العدل ظاهرة، يعني لا تحتاج إلى تفسير. والعدل قال العلماء هو وضع الشيء في مكانه الصحيح، وضع الشيء في مكانه الصحيح. بارك الله فيك. أم أحمد من دبي بارك الله فيها تسأل تقول أنا استمعت إلى حلقة الأمس في مسألة سجود السهو، تقول أنت ذكرت بأن الركن لابد من الإتيان به وبعدين سجود السهو، تقول أنا ما فهمت، يعني ممكن تذكر صورة؟ نعم يا أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للصلاة تقوم على أركان وعلى واجبات، وهناك سنن طبعا ومستحبات. الأركان هذه ما يمكن أبدا أن تصح الصلاة إلا بالركن، ما يمكن أن تصح الصلاة إلا بالركن، فإذا نسيه لا بد من أن يأتي به. وإذا طال الفصل يعني الفترة الزمنية لا يعيد الصلاة من جديد، خلاص بطلت صلاته. مثال مثلا
أنت في الركعة الأولى أو الأخيرة مثلا نسيت الركوع، أنت قرأت الفاتحة وسورة ثم سجدت مباشرة، نسيت الركوع. الركوع ركن من أركان الصلاة. طيب الآن تذكرتي مثلا، إذا تذكرتيه وأنت في التشهد لابد أن تقومي وتأتي به، تأتين به ثم تكملين صلاتك وبعدين تسجدين للسهو، لأن كل ما بعد الركوع هذا ليس هذا محله، ليس هذا محله، فتقومين تأتين بالركوع وتكملين صلاتك وبعدين تسجدين للسهو. أفترض مثلا نسيانك للركوع كان في الركعة الأولى وما تذكرت إلا في الركعة الرابعة، أقول لك الثانية قامت مقام الأولى، والثالثة قامت مقام الثانية، والثالثة قامت مقام، والرابعة قامت مقام الثالثة، إذن بقي عليك ركعة كاملة. لماذا؟ لأن الركوع كان في الركعة الأولى وقد انقضت الركعة الأولى، فتأتين بركعة رابعة كاملة إذا أنت تذكرت الركوع في آخر الصلاة، في آخر الصلاة. كذلك مثلا أنت صليت المغرب ركعتين وتشهدت وسلمت، تذكرت بأنك ما جبت الركعة الثالثة، تقومين وتأتين بالركعة الثالثة وتسجدين للسهو. هذا مثال. أيضا مثال آخر في مثلا الركعة الأخيرة تشهدت وتذكرت متيقنة أو غلب على ظنك بأنك ما سجدت إلا سجدة واحدة، والسجود ركن من أركان الصلاة، ترجعين تسجدين وأنت في مكانك، جبين السجدة وتكملين صلاتك وبعدين تسجدين للسهو. الواجب مثل، يعني مثال عندنا التشهد الأول، وهذه مسألة خلافية، هذا القول الراجح بأن التشهد الأول واجب بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام جبره بسجدتي سهو لما نساه، لما نسيه. إذا نسيت التشهد الأول وقمت وتلبست بالركعة الثالثة، الآن ما يجوز لك أن ترجعين. لماذا؟ لأن هذا ركن، ما دام تلبست بالركعة الثالثة وبدأت بالفاتحة ما ترجعين إلى التشهد الأول. طيب كيف أعالج هذا الخطأ أو النسيان؟ بسجدتي السهو. لاحظت الفرق بين الواجب والركن؟ سجدتي السهو تجبر هذا النقص، وكذلك بقية الواجبات. يعني مثلا في الركوع أنت قلت في ركعة من الركعات بدل ما تقولين سبحان ربي العظيم قلت سبحان ربي الأعلى مثلا، وتذكرت في آخر الصلاة تجبرين بسجدتي سهو. بارك الله فيك. أم أحمد من دبي تسأل تقول هل يمكن أنني أعطي أختي زكاة الفطر؟ تقول زوجها يعني خسر عمله شغله، يعني يشتغل على سيارة بسيطة، تقول هل يمكن أنني أعطي زكاة الفطر لها أو لزوجها؟ أختي الفاضلة أم أحمد، ما دام أن الزوج فقير أو مسكين أو غارم مثلا وهو ينفق على أسرته، أعطي لزوج أختك أفضل، لأنه سينفق هذه الزكاة، سينفقها على أختك وعلى الأسرة، فيكون بهذا قد أعطيت من يتولى الإنفاق على الأسرة. وأختي الفاضلة يعني بالنسبة لأختك إذا كانت فقيرة أو محتاجة لا تنسينها من زكاة المال وزكاة الفطر مثلا والصدقة. يعني ما نريد نحن أن يكون يقف الإنسان على فقط الواجبات، ينتظر حتى نهاية الحول وحتى يجي رمضان عشان زكاة الفطر. يعني بالنسبة لهذا الجانب، هذا جانب عظيم، الله عز وجل وصى بالرحم، ولذلك قال جل وعلا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والنبي عليه الصلاة والسلام بين عظم صلة الرحم، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يؤكد على قضية جعل الزكاة والصدقة والتبرع مثلا في الأقربين، في الأقربين. فأنت أخت الفاضلة ما دام أختك وزوجها يمرون بظرف مادي يعني صعب جدا، لا تنتظرون المواسم حتى تنفقون عليهم وتتصدقون عليهم، لا، التفتوا إليهم واحرصوا على الوقوف معهم، وخذي ببالك بأن ما في شيء تنفقينه إلا وهو لك لا عليك. المال هذا الطعام يفنى واللباس يبلى، لكن الصدقة هي التي تبقى، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. أم أحمد تسأل تقول يعني لما يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول ماذا نقول؟ أختي الفاضلة مثل ما ذكرت، النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف يعني نردد خلف المؤذن، قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، يعني إذا قال الله أكبر نقول مثل ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله مثل ما يقول وهكذا، إلا في الحيعلتين. الحيعلتين حي على الصلاة، حي على الصلاة، وحي على الفلاح، حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن هاتين الجملتين اختلفتا عن نظم الأذان، جمل يعني نظم الأذان، فهي فيها دعوة حي على الصلاة، فيحتاج الإنسان إلى أن يستعين بالله وأن يفوض أمره إلى الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فناسب الدعاء هذه الجملة بارك الله فيك. طبعا بالنسبة لأذان الفجر الصلاة خير من النوم محل خلاف عند أهل العلم ماذا يقول، فمن أهل العلم من قال يقول مثل ما يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولم يذكر هذه ضمن جملة حي على الصلاة. القول الثاني قالوا يسكت ولا يقول شيء لأنه ما ثبت شيء. القول الثالث قالوا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هذه الجملة هي متفقة مع نظم الحيعلتين، حي على الصلاة خير من النوم، أيضا فيها طلب الاستعانة، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة. تفضل يا خليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ معي ثلاثة أسئلة فقط.
تفضل خليل.
الشيخ أول سؤال بالنسبة للي يختم القرآن في شهر رمضان الكريم، أنا معي والدتي الحمد لله رب العالمين تختم القرآن، ولكن هناك تختم عن أرواح الموتى وتختم عن النبي عليه الصلاة والسلام وتختم يعني عن كذا شخص.
نعم.
فهل هذا يصير أو تصير بس فقط ختمة واحدة للجميع؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني يا شيخ، أيضا الوالدة هناك أحيانا تقري يعني تعمل رقية شرعية في ماء، هذا الماء أحيانا لتسهيل الولادة، للتشافي من الأمراض، للصغار يعني للأطفال الصغار، فهي واقعة في الشك هل هذا يعني يكون محرم أو محلل؟ هو بالقرآن الكريم.
في القرآن ها؟
أي بالقرآن الكريم، يعني آيات من القرآن الكريم بدون النفخ في بس فقط، يمكن النفخ في الماء بس فقط.
طيب.
في الماء. السؤال الثالث يا شيخ، الصيام ست الصبر. بعد ست الصبر لما تصوم أحيانا أربعة أيام مثلا تقول هذا يوم عن الأولاد، هذا يوم عن كذا، هذا يوم عن كذا.
اي نعم.
بارك الله فيك الشيخ.
الله يخليك، ابشر.
احسنت يا شيخ، بارك الله فيك.
مرحبا. تفضل يا نوره.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام. تعالى.
انا ما عندي سؤال شيخ، بس بغيت نصيحتك. يا شيخ انا عاني من الوسواس دائما في الصلاه وفي الوضوء، ساعات اخذ وقت لين ساعتين اتم اصلي صلاه واحده بس اعيدها واعيدها واعيدها، واذا اصلي اشك في طهارتي وكل شوي ادخل واتمسح اشيك اذا في شيء ولا لا، وأعيد مرة ثانية الوضوء وأصلي مرة ثانية كل يوم على هالحال وتقريبا كل الصلوات، فإذا ممكن تنصحني يا شيخ.
إن شاء الله يا نورة.
شكرا.
مرحبا. محمد.
لا لا موجود.
أم محمد من الشارقة. أم محمد.
لا.
تفضلي أم محمد.
دام فضلك يا ربي، الله يخليك. هي عندنا رجال في عيد في السكر وهي ضغط.
أم محمد يا أم محمد اخفض التلفزيون الله يرضى عليك وكلميني من الهاتف، لا تكلميني من التلفزيون.
هلو.
اتفضلي.
بضلك دائما أقول لك عندنا شايب مريض وفي السكر ولو مغيب الحاسية صار لي كل شيء، لكن ما يقدر يصوم وايد تعبان. شيء يلزمك كم يلزمه يقولكم عن الصوم؟
هو بوعية طبعا يا أم
محمد. بوعية الحمد لله، بس إلا متعب عن المريض.
إن شاء الله يا أم محمد.
والثاني الله يخليك، بعد السؤال الثاني، بعد واحد عندنا ما عنده حياد مرة ما عاد شيء، لا كان رده وين ساير وين ياي وين ناهي، ولا يعيش حتى عياله ما عاشت، ولا يصوم ولا يصلي، شو بدنا عليه؟
يعني عقله مو معه؟
لا 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 عقله ما.
إن شاء الله.
عقله عنده ولا شيء، إلا كان ما يبران حين ومتظاهر مكان ما رد ولا يعرف العراق وين يظهر ما يرد.
طيب إن شاء الله يا محمد.
أنا قدرنا أستعين، الله يخليك لي يا أخوة طول عمرك وسلم.
مرحبا. طيب فاصل قصير ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد. أم أحمد من الشارقة بارك الله فيها في سؤال الأخير تقول أن هناك شخص مسلم قريب لها من صلة رحمها، تقول زوجتها غير مسلمة لكن تحترم الإسلام وفي رمضان يعزمونها على الفطور، تقول صليت عندهم في غرفة وفيها صور يعني من معتقداتهم، وبعدين تقول أنا شعرت بأني غير مرتاحة، هل عيد الصلاة أم لا؟ وكذلك عندهم كلب في البيت، لكن إذا جينا يخرجون الكلب وينظفون البيت كذا وأنا صليت في الصالة. أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لي الصلاة وقعت صحيحة، وإن كان الأفضل لك ما صليتي في هذه الغرفة، هذا الأفضل ما صليتي حتى تعودين إلى البيت مثلا إذا كان بقي وقت للصلاة مثلا. أما تقولين لا وقت الصلاة بيخرج إذا ما صليت، إن شاء الله صلاتك صحيحة، لأن يعني هذا ليس باختيارك وليس بإرادتك وأنت صليتي لله عز وجل. وبالنسبة للكلب لا شك بأنه نجس، وما دام أن البيت قد نظف وأخرج الكلب فصلاتك صحيحة ولله الحمد. يعني العلماء أجمعوا على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وبقعة طاهرة وثياب طاهرة، أنت صليتي على أرض طاهرة، حتى لو كان الكلب موجود داخل البيت مثلا في غرفة أو في الحوش وكذا ما له علاقة بالصلاة، صلين ولله الحمد والمن حتى لو لم يخرجوه. لكن طبعا تكلم على قضية الصلاة، أنا ما أتكلم الآن على قضية حكم اقتناء الكلب، لكن عموما الصلاة صحيحة إن شاء الله وما في حاجة أنك تعيدين الصلاة، مستقبلا تنظرين. فإذا كان هناك وقت مثلا للصلاة في البيت إذا رجعت يكون أفضل، إذا لم يكن تختارين مكان ليس فيه مثل هذه الصور. خليل من عمان بارك الله فيه يقول عندي الوالدة تختم القرآن، ويقول تختم عن أرواح الموتى وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن فلان وفلان وكذا، ذكر يعني قال بأنها تختم عن أشخاص كثر. خليل بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وتقبل الله عملها وغفر الله لها، وصلى الله تعالى أن يرزقها حسن العبادة وأن يبارك لها في نيتها وذريتها. أخي الفاضل، بالنسبة للإنسان الأصل أن يقرأ القرآن لنفسه، ما يقرأ القرآن لغيره. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام ليس بحاجة أحد أن يقرأ عليه القرآن أو يتصدق عنه، ولذلك ما فعل هذا الصحابة الكرام رضي الله عنه. ما ثبت عن فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام أنها تصدقت عن أبيها بعد وفاته، أو أنها قالت أختم القرآن عن روح أبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو بكر الصديق الذي هو أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا بقية الصحابة ولا أمهات المؤمنين ما فعلوا هذا. فبالنسبة للوالدة بارك الله فيها يمكن فهم غلط، يمكن يعني استحسنت هذا الأمر فتترك هذا، ما تقول والله هذا على روح النبي عليه الصلاة والسلام. حق النبي عليه الصلاة والسلام علينا الآن طاعته واتباعه وكثرة الصلاة عليه، نطيعه فيما أمر ونصدقه فيما أخبر ونجتنب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم، ونكثر الصلاة عليه الصلاة والسلام، اللهم صلي وسلم على نبينا محمد، هذا هو حق النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإنسان يحرص على أن يعني يعبد الله عز وجل والعبادة له، ولذلك الله عز وجل كلفنا وجعلنا يعني مكلفين بهذه العبادات والطاعات، سواء الفرائض أو النوافل، وقراءة القرآن من النوافل، وقضية إهداء الثواب للأموات، يعني الإنسان يختم ويهب ثواب كل ختمة للأموات، هذا تضيع لعمل الإنسان. كيف الإنسان الآن كل عمل للآخرين معقول، كل عمل يروح للآخرين؟ لذلك الله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. الميت هذا خلاص انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقد جعل الله عز وجل، وهذا من فضل الله، أن الحي ممكن أنه يقدم ثواب عبادة من العبادات المشروعة مثل الصدقة مثلا، أو سواء كانت دائمة مثل الوقف أو منقطعة. وكذلك الدعاء والاستغفار. أما قراءة القرآن وإهداء أهل الأموات صحيح مسألة خلافية فيها، يعني لأهل العلم أقوال، من أهل العلم من ذهب إلى ممكن الإنسان يقرأ القرآن ويهدي ثواب للأموات، وهذا عليه يعني جمع من أهل العلم. القول الثاني قالوا ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى إهداء ثواب القراءة للأموات، مع توفر يعني الحالات في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وقيام المقتضي ما يعني أرشد إلى هذا، ما أرشد إلى هذا. وحتى لو كانت المسألة خلافية، ما أحد من أهل العلم يا خليل والله يحفظ الوالدة، ما أحد من أهل العلم قال كلما ختمت اهدي ثواب الختمة للأموات، ما أحد من أهل العلم قال هذا، ولا يهدى للأحياء أصلا، ولا يهدى للأحياء. لكن أنا بعطي الوالدة نصيحة بارك الله فيها، إذا ختمت القرآن وانتهت من ختمة القرآن ترفع يديها وتدعو الله عز وجل لها ولأمواتها، هذا أفضل شيء، لأن العلماء يستحبون في مثل الأعمال هذه الصالحة. أنس بن مالك كان يجمع أولاده بعد ختم القرآن، وبعض الصحابة كذلك، أنها ترفع يديها وتقول اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني، اللهم، وهكذا تدعو، اللهم اغفر لي والدي، اللهم اغفر لي أخوي مثلا أو أختي مثلا، وتدعو للأحياء، اللهم يا رب احفظ أولادي، اللهم يا رب احفظ أرحامي مثلا. وهذا هو المشروع بارك الله فيك وفي الوالدة. خليل من عمان يقول الوالدة تقرأ يعني في الماء رقية شرعية وتعطي مثلا مسألة تسهيل الولادة وشيء من هذا القبيل. خليل بارك الله فيك، بالنسبة للرقية الشرعية بالقرآن أو بالأوراد النبوية الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أو بالأدعية التي لا تشتمل على محذورات مثلا، ما في بأس ولله الحمد والمنة، وقد فعل هذا السلف الصالح رضي الله عنهم، وإن كان ورد في بعض الأحاديث وهي محل كلام عند أهل العلم، لكن السلف الصالح رحمهم الله تعالى يقولون بمشروعية القراءة في الماء، يقرأ الإنسان في الماء ويشرب مثلا منه، أو يعني يعطي أحد مثلا طفل مريض ولا مثلا امرأة مثلا متعسرة مثلا في الولادة، ما في حرج، هذه رقية شرعية. أهم شيء أن الإنسان يعتقد بأن مجرد سبب، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب بمعزل عن المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى، فهذا مجرد سبب من الأسباب، ما في بأس، ما في بأس. لكن على أن لا يعتقد الناس والله عند أم خليل مثلا هذه ويعني يعتقدون فيها مثلا اعتقاد معين، لا، وإنما رقية. أنت يا خليل بارك الله فيك ورضي الله عنك، لو قرأت وعطيت مثلا أحد أولادك مثلا إذا كان مريض مثلا أو شيء من هذا القبيل، فأخبر الوالدة ما فيها شيء ولله الحمد، وهذا من باب النفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وفي لفظ فليفعل، والله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. تقرأ سورة الفاتحة المعوذات مثلا، ما في بأس ولله الحمد والمنة. خليل من عمان يقول الوالدة تصوم 6 من شوال، وبعد صيام 6 من شوال تصوم 4 أيام، لكن تقول اليوم الأول عن الولد الفلاني واليوم هذا عن ولد الفلاني. خليل بارك الله فيك ورضي الله عنك، أخبر الوالدة بأن هذا ما يصح، ما يجوز الإنسان يصوم عن يصوم صيام يقول هذا لفلان من الأحياء مثلا، أو هذا لابني أو هذا لبنتي، لا، ما يصلح بارك الله فيك. الصيام للإنسان، يصوم الإنسان لنفسه. إذا كان هناك قريب لكم قد مات وخلف وترك صيام تساهلا ما صام أو عليه كفارة مثلا، نعم يصوم الحي عنه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وهذا الحديث وإن كان بعض العلماء قصره على النذر، من مات وعليه صيام نذر، لكن الذي يظهر بأن هذا عام في كل صوم واجب، ترك شيء من رمضان مثلا كفارة مثلا أو نذر يصوم عنه الحي. أما الإنسان العايش يقول أصوم بعد 6 من شوال 4 أيام، يوم عن فلان ويوم عن فلان ويوم عن فلان، لا، هذا ما يصلح بارك الله فيك. وأخبر الوالدة تحرص على عملها ولا توزع أعمالها بمثل هذه الطريقة، والله يحفظها يا رب ويبارك فيها، وإن شاء الله أنها على خير، والحمد لله اللي يعني بصرها وجعلها تسأل عن المشروع وعن الممنوع في مسألة العبادات والطاعات، وهذا واجب على كل مسلم. بعض الناس يعني نشأ في بيئة مثلا معينة تلقى فيها بعض الأشياء التي هي مبنية على جهل أو مبنية على تقليد لا يستند إلى دليل، فيتنور الحمد لله ويسأل أهل العلم، وهذه نعمة من نعم الله، وجود هالبرامج، وجود يعني التواصل، هذه نعمة بصر كثير من الناس ولله الحمد والمنة. نورة من الشارقة بارك الله فيها تقول يعني تعاني وساوس في الصلاة والوضوء، ممكن تبقى ساعتين ما بين وضوء وصلاة وإعادة وشيء من هذا القبيل. يا نورة بارك الله فيك، يعني أظن قريب يمكن الأسبوع الماضي أو الذي قبله يعني وجهت نصيحة لإحدى الأخوات اتصلت علينا، وكثير ما نوجه لو تراجعين يعني ما ذكرت من هذا، لأن المسألة واحدة، يعني أنت لا تختلفين عن بقية الموسوسين حينما نوجه لهم النصيحة، لكن أنا ما يمنع أني أعطيك نصيحة باختصار حفاظا على الوقت. أخت الفاضلة، أنت بعظمة لسانك قلت وسوس، أليس كذلك؟ الجواب بلى، أنت قلت وسوس. إذن كيف الإنسان يرضى بالمرض؟ كيف الإنسان يرضى بالوسوسة؟ أنت تقولين أعاني من الوسواس، إذن الوسواس مرض، ويجب على الإنسان أنه لا يرضى بهذا المرض، ويحاول قدر المستطاع أنه يبحث عن العلاج. طيب العلاج وين؟ العلاج هو ليس دواء يشرب ولا شيء مثلا يتعاطاه الإنسان، الدواء في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك قلت الفاضل، الله عز وجل أنزل سورتين عظيمتين، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. في قل أعوذ برب الناس قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لذلك قلت الفاضل، هذا وسواس، ما يجوز لك أن تبقي فيه وترضي به وتسترسلين معه وتطمئنين إليه، يجب عليك أن تعصي الوسواس، لأن الله تعالى أمرنا بعدم طاعة الوسواس الخناس وبالاستعاذة بالله تعالى منه، فيجب أن تعصي هذا الوسواس. فإذا قال لك الآن الشيطان وقد خرجت من الوضوء، توضأت وضوء كامل، قال لك لا أنت ما وضوءك ناقص، قل اخسع عدو الله وقل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وادخلي في الصلاة مباشرة. إذا صليت صلاة كاملة وجاءك الشيطان قال لا أنت ما صليت صلاة كاملة، قل اخسع عدو الله واتركي ولا تعيدين الصلاة. هذا هو معصية الوسواس، معصية الشيطان. كذلك لو جاءك في الصلاة وحاول يلبس عليك صلاتك، مثل ما شكى بعض الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن الشيطان يلبس عليه في صلاة، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم وهو في الصلاة، ويتفل عن يساره ثلاث مرات، يتفل عن يساره ثلاث مرات، تحقير للشيطان، لأن الشيطان أحقر من أنه يؤثر على عبادة المؤمن. فلذلك الله يحفظك يا نورة، أنت تحتاجين إلى عزيمة وإرادة وقوة، وأنت إن شاء الله من أهلها. وبعدين شوفي والدتك، شوفي أخواتك، شوفي صديقاتك، شوفي الناس كلها الآن. أنت لاحظت الآن في الحرم المكي النساء اللي يصلون يطلعون ويرجعون بهذه الطريقة، يعني يتوضعون يقعدون ساعتين رايحين جايين، ما شفتي الآن في التراويح يصلون الحريم ولله الحمد في المساجد، ما في امرأة رايحة جاية تعيد وضوءها. ليش؟ لأن على يقين ولله الحمد، وأخسأت الشيطان ودحرت الشيطان بهذا اليقين. ولذلك أنت تحتاجين يا أختي الفاضلة إلى أنك تعصي هذا الوسواس وتعاندينه، وهذا أنا أعتقد بأنه سهل عليك، وترى مسألة سهلة، هو الآن يشوش عليك ويلبس عليك ويقول لك أنت ما توضيتي، أنت توضأتي، هو أنت تفرحين الشيطان لما ترجعين وتعيدين الوضوء، أنت تفرحين الشيطان لما يعني تتركين الصلاة وتعيدينها من جديد، هو مبسوط عليك، يلعب فيك مثل ما يلعب الصبي بالكرة، مرة في الوضوء، مرة في الغسل، مرة في الصلاة. وبعدين اكسري هذا الحاجز، هذا الحاجز اللي بناه الشيطان اكسريه وعصيه من اليوم، توضئي واخرجي مباشرة، ولا تنتظرين ساعتين في دورة المياه أو عند الوضوء. الوضوء سهل، الله يسره، مرة واحدة المضمضة والاستنشاق، تغسلين وجهك مرة واحدة، وتغسلين يديك مرة واحدة فقط، تمسحين رأسك مرة واحدة، تغسلين قدميك مرة واحدة. يمكن بعض الناس يقول ليش قلت لها مرة واحدة، هي ثلاثة؟ لا، علشان تعاند الشيطان، هو الغسلة الواحدة هي الواجبة، الثانية سنة والثالثة سنة. يعني الشخص الآن لو اكتفى بغسلة واحدة في الوضوء عمن فيها عضو الوضوء، خلاص كفى، ما في حاجة أن يكرر مرة ثانية وثالثة، ما في حاجة. وأنا دائما أنصح هؤلاء اللي يعانون وسوسة حتى يعاندون الشيطان، يتوضأ مرة واحدة، مرة واحدة. يعني وإن كان بعض العلماء لا قال يستوعب الغسلات الثلاث حتى، لا، هؤلاء ما يطردون الوسواس، الوسواس يستمر معهم، وكلما زادوا في العدد زادوا أيضا بعد ذلك. فلذلك أنا أنصحك يا أختي الفاضلة بأنك تكتفين بمرة واحدة وتعصين الشيطان ومن اليوم، وثقي بربك وثقي الحمد لله بما تقومين فيه على أنه صحيح ولله الحمد والمن، وأكثري من الدعاء لله عز وجل أن الله تعالى يبعد عنك شر الشيطان وشرك الشيطان وتوهين الشيطان، وارقي نفسك الرقية طيبة. في واحدة من الصالحات الطيبات في البرنامج طبعا اتصلت بي، واتصلت بي تحت الهواء وبشرتني، قالت واستخدمت الرقية ووجدت العافية بعد الرقية الشرعية، تقرأين على نفسك الفاتحة وآية الكرسي مثلا والمعوذات وأحد يقرأ عليك وبإذن الله تجدين العافية. تفضل يا توفيق.
السلام عليكم شيخ عزيز.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك على البرنامج ويصلح في ميزان حسنات
يا رب.
شيخ عزيز عندي سؤالين. السؤال الأول، في حالة أني توضيت في الاستنشاق، حس مرات مره من المرات اللي حسيت هيك ميه خشت، فيبطل الصيام.
طيب
السؤال الثاني، هو انت كنت تتكلم عليه الوسواس، هذا الوساوس هذه تجيني في الصلاه، هل احنا نتحاسب عليها يعني، ولا لما هي مرات تغلب ومرات نعود نغلب فيها يعني، حتى انا زي أمة الله هذه، لكن هل احنا محاسبين يحاسبنا عليها ولا رب يعفينا منها لان جي غصبا عننا؟ تجيني افكار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرات.
ان شاء الله توفيق تسمع الجواب.
الله يرحم والديك وبارك الله الجنه
ان شاء. امين وياك. تفضل ابو راشد.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله.
الله يطول عمرك ويعطيك الصحه والعافيه
وعمرك طويل على الطاعه.
عندي سؤال واحد طال عمرك.
تفضل.
بس بغيت تفسر لي زين. صلاة الجمعة من يوم تخرج من البيت لين ترجع، شو تسوي فيها غير الركعتين السنن يعني؟
إيه؟
عندي شرح لي السنن.
أبشر.
إيه يعني شو من السنن؟ هل السنن اللي دائما تصليه في الظهر والعصر، وهذا سنن رواتب يعني، هل ينطبق يوم الجمعة ولا ما، ولا عليك شو يعني كم سنة اللي في الرأي الصحيح إن شاء الله؟
جزاك الله. أبشر يا أبو راشد.
طول عمرك يعطيك الصحة والعافية.
مرحبا مرحبا. تفضل يا مريم. مريم
إذا سمحت. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، أنا آنسة ما تزوجت وما عندي أطفال، وأبغى أعرف إذا أنا بأكتب وصية أو بأوصي، ما هي الطريقة الصحيحة أو الشرعية للوصية، وهل يحق لي أهب أحد؟ أنا اللي أعرفه أن الواحد يعني وصي في حدود ثلث من ما يملك، بس ما أنا عارفة هذه الجزئية، وهل يحق لي أوقف أو يحق لي أهب أحد؟
الوالدين عايشين؟
لا.
طيب.
متوفين.
طيب.
السؤال الثاني، عندي إخوة وأخوات ووضعهم الحمد لله كويس، بس في بعض منهم وضعهم المادي يعني يحتاجون مساعدة، عندهم ديون، عندهم ظروف، عندهم أشياء زي كذا، فهل لو أنا أخرجت الزكاة وأعطيتهم إياها صحيحة ولا لا؟ زكاة المال أتكلم عن زكاة المال.
نعم.
السؤال الثالث، إذا سمحت، إذا أنا مثلا أصلي وراء الإمام، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، أنا بالعادة أقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هل هي صحيحة ولا أكتفي فقط بإني أقول لا إله إلا الله
ربنا ولك الحمد؟
ربنا ولك الحمد
إن شاء الله يا مريم.
والله يعطيك العافية ويشفيك خير ويحفظ وجهك عن
الله. آمين. جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب أرجع إلى أم محمد من الشارقة. تقول أم محمد عندنا شايب مريض وفيه سكر وكذا وما يقدر يصوم. أم محمد بارك الله فيك وعاف الله هذا الشايب وكتب الله أجره، هذا ينتقل إلى الكفارة. اللي عاجز عن الصيام بسبب مرض مزمن، بسبب كبر في السن، هذا ينتقل بارك الله فيك إلى الإطعام، لقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فأنتم تطعمون عنا كل يوم مسكين من ماله إلا أن يتبرع أحد أولاده يقول أنا بتبرع، طيب، لكن الأصل من ماله. ويكون الإطعام يوميا بعد يعني في الليل مثلا كل ليلة، أو مثلا بعد كل أسبوع يطعم عما سبق، أو كل 10 أيام يطعم عما سبق، والعشر أيام الثانية عما سبق، والعشر أيام الأخيرة عما سبق، أو يجعلها بعد رمضان، يكون غدا يجمع الفقراء والمساكين عدد 30 ويطعمهم، يكون هذا كفارة ولله الحمد والمنة. أم محمد تقول شخص ما عنده قدرة على يعني الصيام لأن أصلا عقله مو معه مثلا وما يعرف، تقول حتى عياله وش عليه؟ ما عليه شيء يا أم محمد، أي إنسان فاقد لعقله ما عليه عبادة، لا صيام ولا صلاة ولا وضوء ولا غسل ولا شيء من هذه العبادات. لماذا؟ لأن مناط التكليف غير موجود، اللي هو العقل، العقل مناط التكليف غير موجود، فما عليه شيء ولله الحمد. لا تطعمون عنه ولا يعني أحد يصوم عنه خلاص، لأنه الآن أصبح غير مكلف. توفيق من ليبيا يقول استنشقت وشعرت ماذا يعني خشيت أن الماء دخل جوفي، ماذا علي؟ يا توفيق بارك الله فيك، بالنسبة لشكك بأن الماء دخل هذا مطروح وملغى، لأن القاعدة الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك. أما إذا تيقنت تقول لا دخل، فتعيد القضاء، تقضي هذا اليوم، بارك الله فيك، تقضي هذا اليوم. أما تقول لا أنا متردد ما أدري شعرت وكذا وأنت عندك شوي وسواس، تترك هذا الشيء وتكمل صومك ولا شيء عليك ولله الحمد والمن. توفيق يقول يأتيني أحيانا وساوس في الصلاة، يقول أحاول مجاهدة نفسي ودفعها، هل أحاسب عليها؟ يا توفيق بارك الله فيك، الشيطان يأتي الإنسان في جميع أحواله حتى في الصلاة، ولذلك إذا أقام المؤذن هرب الشيطان، ثم إذا بدأت الصلاة دخل الشيطان يوسوس ويلبس ويحاول أن يشغل الإنسان عن الصلاة ويصرفه عن الخشوع. ولذلك الإنسان عليه إذا كثرت عليه تلبيسات الشيطان أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأن يدفل عن يساره 3 مرات كما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام. بالنسبة للمؤاخذة لا، ما تؤاخذ، لأن الله جل وعلا لا يؤاخذ على هذه الخواطر والواردات اللي تطوف بقلب الإنسان وفي بنفس الإنسان، ما يؤاخذك الله عز وجل عليها. ولذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل. فحديث النفس هذا الخاطر والطارئ والوارد اللي يحصل للإنسان في الصلاة وخارج الصلاة، وليس هو من أمراض القلوب، لا، أمراض القلوب يؤاخذ عليها الإنسان، يؤاخذ على الرياء، يؤاخذ على الحقد، يؤاخذ على الكراهية، يؤاخذ على الحسد، هذه أمراض قلوب يؤاخذ عليها. أنا أقصد الوساوس اللي ذكرت، كأن الإنسان هو يصلي يأتيه تأتي صور مثلا معينة، الشيطان يوسوس له في أشياء معينة، هذه ما يؤاخذ عليه الإنسان. متى يؤاخذ عليها؟ إذا اطمأن لها استرسل معها واستجاب لوساوس الشيطان، نعم يؤاخذ عليها. أما إذا دفعها واستعاذ بالله تعالى من شر الشيطان وتفل عن يساره فإنه لا يؤاخذ عليها ولله الحمد والمنة. أبو راشد من الشارقة يقول أنا أسأل عن سنن الصلاة مثلا يوم الجمعة، يقول هل هي مثل الظهر أم لا؟ أخوي أبو راشد بارك الله فيك، بالنسبة ليوم الجمعة هو عيد المسلمين الأسبوعي، يوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى الاغتسال يوم الجمعة ولبس أحسن الثياب، والإنسان لو راح إلى الجمعة ماشي فهو أفضل، في كل خطوة يخطوها صيام وقيام سنة كاملة من الأجر، وكذلك لا يفرق بين 2. وإذا جاء المسجد يوم الجمعة يصلي تحية المسجد، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي 2، ولقوله لسليك الغطفاني صليت 2؟ قال لا، قال قم فصلي 2 وأوجز فيهما. أبو راشد قبل صلاة الجمعة ما في سنة راتبة مثل الظهر، في سنة مطلقة. ما معنى ذلك؟ معناه أنك بغيت تصلي 100 ركعة 200 ركعة بكيفك، لكن لا تعتقد أنها سنة راتبة، لأنه جاء في الحديث الصحيح عند البخاري وأيضا في السنن قال عليه الصلاة والسلام وصلى ما شاء، يعني هذا يسمونه النفل المطلق. أنت صليت تحية المسجد، حبيت تصلي صلي، حبيت تقرأ قرآن اقرأ قرآن، حبيت تذكر الله اذكر الله، حبيت تجمع هذه الأشياء تصلي مثلا وتقرأ قرآن وتذكر الله، الأمر واسع. بعد الجمعة يا أبو راشد عندنا إذا كان الإنسان يصلي في المسجد يصلي 4 ركعات، إذا كان يصلي في المسجد يصلي 4 ركعات 2 وبعد 2، إذا كان يصلي في البيت هذه مسألة خلافية. من أهل العلم يقول يصلي ركعتين فقط، يكفي ركعتين، لأن في البيت يعني مثل المسجد يشوفونها الناس وكذا، فيها الإخلاص يعني أقوى في البيت. بعض العلماء قالوا لا، يصلي أربع حتى في البيت، لو رجع يصلي أربع. وما دامك أبو راشد الحمد لله محب للخير وناوي الخير وراغب في الصلاة، صلي أربع. بل بعض العلماء قال يصلي ستة بعد الجمعة، قال يصلي ست ركعات بعد الجمعة، ويعني ذكروا في هذا يعني أحاديث. ولذلك أخي الفاضل لو صليت ستة ما لا حرج عليك، ولو صليت أربع سواء في المسجد أو في البيت لا حرج عليك، هذا فيما يتعلق بالسنن الرواتب. مريم من السعودية تقول أنا عزبة ما عندي أطفال وما ما تزوجت، تقول يعني ما أريد أن أكتب وصية، وتقول هل لي يعني أوقف مثلا، وما هو الوصية، هل هي في حدود الثلث أم لا. أختي مريم بارك الله فيك، بالنسبة لمن عنده خير ومال طيب أنه يوصي بشيء بعد الوفاة، والوصية تكون بحدود الثلث كما في حديث سعد بن أبي وقاص قال الثلث والثلث كثير، وتوصين فيها لغير وارث، لأنه لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة لك ما دام عندك خير ولله الحمد أوقفي، والوقف لابد يكون في الحياة وليس بعد الوفاة. أي وقف بعد الوفاة وصية، أي وقف بعد الوصاء بعد الوفاة عفوا، أي وقف بعد الوفاة يكون وصية في حدود الثلث. فأنت ما شاء الله يعني عندك خير، أوقفي أختي الفاضلة في حياتك، ويكون الوقف منجز، بناء مسجد مثلا، بناء دور أيتام مثلا، بناء بناية وجعلها وقف مثلا على حفظة القرآن أو طلبة العلم أو على مرضى السرطان عافى الله الجميع، أو مرضى الكلى أو مرضى الكبد مثلا، يعني هذه الطريقة. وقف مثلا الأجهزة الطبية الأسرة والأطراف الصناعية مثلا، هذا من أعظم الوقف، خاصة في هذا الوقت اللي جعلت كثير من هؤلاء الذين يعانون أسوياء ولله الحمد يمارسون حياتهم بشكل طبيعي. فأنت أنا أنصحك يا أخت الفاضلة تعملين وقف ما دام عندك خير ولله الحمد والمنة، على قدر اللي تستطيعين. اللي بعد الوفاة خليه في حدود الثلث، في حدود الثلث، ولا تحرمين إخوانك وأخواتك من بقية المال إن شاء الله بعد عمر طويل، لأن الله جل وعلا يقول آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فقد يتأثر أخ أو أخت بهذا المال الذي وصله من طريق التركة، وربما يحسن إليك بعد الوفاة ما لم يحسن إليك في الحياة، فهذا لا تتركين. بارك الله فيك أختي مريم، بارك الله فيك. باقي لك سؤالين، وقت البرنامج طبعا أنت أعتذر منك، لكن إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة. صلى الله تعالى يجعلنا وإياكم من المقبولين. ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.